السبت السادس من شعبان، درس الصباح في نواقض الإسلام للشيخ عبد الباسط الريدي.
نعم. أنه كافر، لكن ما عقوبته؟ القتل، لكن بتفصيل أو بدون تفصيل؟ نعم. نعم. قتل. طيب أحسنت. وما عقوبة ساحر أهل الكتاب؟ هل يقتل أم لا؟ نعم يقتل. لبيد بن الأعصم سحر الرسول عليه الصلاة والسلام فما قتل. ليس ولئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولكن يقال درءا للفتنة. أحسنت. كما فعل مع المنافقين، والمنافقون أشد خطرا منهم من اليهود. أحسن. طيب، السحر الذي لم يبلغ حد الكفر فما الحكم؟ سحر كما سلف معنا لا يبلغ بصاحبه حد الكفر. نعم، كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما حكمه؟ ما عقوبته؟ ما عقوبته؟
لم يتسبب في قتل أحد أو في الحق ضرب الآخرين، هذا
يعزر ولا يقتل ما لم يحدث قتلا أو ضرر.
أحدث قتلا هذا قام عليه حد قصاصا.
قصاصا. أحسن. مع وجود الخلاف في هذه المسألة، منهم من قال يقتل حدا، ومنهم من قال لا يقتل بل يعزر، وهو الصحيح. ما حكم الساحرة أو ما عقوبتها؟ هل تقتل أيضا؟ نعم، حكمها حكم الساحر. ومن الذي قال بأنها لا تقتل؟ أبو حنيفة. ويرجع هذا القول إلى أصل أخذه، وهو أن من بدل دينه من النساء فلا يقتل. من بدل دينه من النساء فلا يقتل. نعم، الرأي إذا غاب الأثر والحديث جاء الرأي، وهم أصحاب رأي كما هو معلوم. ما حكم توبة أو قبول توبة الساحر؟ هل تقبل توبته أم لا؟ ها محمد. أحسنت، يعني مقبولة توبته على الصحيح مع وجود خلاف في المسألة، ما لم يحدث قتلا أو شيئا من ذلك. طيب يا إخوان، نأتي الآن إلى مسألة النشرة. النشرة، فما النشرة؟ النشرة لغة، نعم. طيب أحسن، يعني حل السحر، وسيأتي له أقسام أيضا بسحر مثله أو بغيره. النشرة على وزن فعلة، وهي بمعنى التفريق والكشف، تأتي بمعنى التفريق وبمعنى الكشف، وتأتي بمعنى البسط. نشر ثوبه بمعنى بسطه. ونشر عنه بمعنى كشف، وهي ضرب في الاصطلاح ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو مسا. وسميت نشرة لأنها تكشف عما بالمسحور من السحر، تكشف عنه وتزيل أثره. ما حكم النشرة؟ نأتي إلى بيان حكم النشرة. النشرة على قسمين، النشرة على قسمين. القسم الأول حل السحر عن المسحور بالرقى والتعوذات والأذكار والدعوات والقرآن، يعني قراءة القرآن. شخص مسحور جاء شخص يرقيه، هذه الرقية نشرة يعني تكشف عن السحر تزيله. ما حكم هذه النشرة التي فيها القيام بالتعوذات والرقى والدعوات والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ما حكم هذه أو هذا القسم؟ جائز بدلالة القرآن والسنة والإجماع. أما ما نقل عن بعض السلف بأنه كان يكره التداوي أو يتركه فهذا محمول على كمال التوكل على الله، ليس على حرمة تعاطي الدواء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. فإذا قرأت عن بعض السلف كراهيتهم للتداوي فاعلم أنه محمول على هذا، على التوكل على الله سبحانه وتعالى، كمال التوكل والرضا بالقضاء والقدر بتمامه وكماله، فيمتنع بعضهم من تعاطي أي سبب من الأسباب توكلا على الله عز وجل أو كمالا في ذلك، مع أن التداوي هو مشروع وجائز بدلالة القرآن والسنة والإجماع. بعضهم ربما سمعت أنه كره الرقى، يقال أما من كره الرقى على وجه العموم كما ورد عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهما من أهل العلم، أخذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هذا محمول على أحد أمرين، أمر بعيد وأمر قريب ظاهر صحيح. الأمر البعيد أن الأحاديث التي دلت على جواز الرقى لم تبلغهم، وهذا فيه بعد أنها لم تبلغهم، ولكن يقال هناك احتمال ثان وهو الصحيح، أنهم إنما كرهوا أنواعا من الرقى، كأن تكون الرقية غير معلومة ولا مفهومة، ف فهذه هي التي كرهت وحرمها بعض أهل العلم بينوا حرمتها. أما الرقى بالقرآن أو بالأذكار أو بالأدعية فهذا مما لا يعلم أنهم أنكروا هذا الأمر. إذن إذا وجدت أن هناك من كره الرقى فاحمله على أحد أمرين، لا على أمر واحد أحسن، على أمر واحد، لأن الأمر الأول بعيد ويحتاج إلى دليل أنها لم تبلغهم أحاديث دلت على جواز الرقى. لكن ما هو الأمر؟ أن الرقى التي كرهوها هي إيش؟ التي ليست مفهومة والتي بها شيء من الشرك، هذه هي التي كرهوها. طيب، ما شروط الرقى المعتبرة؟ ما هي الشروط المعتبرة للرقى؟ ذكر أهل العلم لها ثلاثة شروط: رقية معتبرة مقبولة صحيحة شرعية، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بالأذكار والأدعية الصحيحة المأثورة، هذا الشرط الأول. الثاني أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه، ما يأتي بكلام غير مفهوم، قل أنا أرقي آتي أقطع الكلام وأجعل بعض الحروف مقلوبة في بعض الكلمات، هذا لا تعد رقية شرعية، هذه رقية محرمة. يعني كيف؟ كأن يتكلم مع المسحور. هذا يستخدمه السحرة أحيانا، يذكرون قرآن ثم يدخل كلاما غير مفهوم غير مفهوم، هذا من السحر، هذا من السحر. أحيانا قد يقرأ لك قرآن وهو ساحر من أكبر السحرة، يقرأ لك القرآن يظهر لك حتى تنسجم، تظن أنك أنه لا يقرأ أو لا يرقيك إلا بالقرآن، فإذا به يرسل سحره أثناء قراءته للقرآن. نعم. الأمر الثالث والشرط الثالث، الشرط الثالث الاعتقاد بأن الرقى لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله عز وجل، وأنها سبب لحصول الشفاء، وأنها سبب لحصول الشفاء. إذن هذا القسم الأول، حل السحر عن المسحور بماذا؟ بالقرآن، بالرقية، بالأذكار، بالدعوات، هذا جائز. طيب، هذا ما هو جائز. بقي عندنا قسم آخر، حل السحر عن المسحور بسحر مثله، صورته أن يأتي المسحور إلى الساحر أو الكاهن ليسأله ويطلبه حل السحر عنه، فيقوم الساحر بهذه المهمة، لكن يطلب منه أمورا أو يتخذ طرقا. من هذه الطرق التي يتخذها سأذكر أربعة طرق يقوم بها الساحر من أجل حل السحر عن المسحور. الطريقة الأولى أن يقوم الساحر باستخدام الشياطين بإخبار المسحور عن مكان السحر، يقول السحر موجود في مكان كذا وكذا فاذهب إليه، وربما أخبره بمن سحره وكيف وإلى آخر تلك التفاصيل، فيذهب ذلك المسحور فيستخرج السحر ويتلفه فينحل عنه السحر، طيب الثانية أن يقوم الساحر نفسه بإحضار السحر من موضعه، هو يذهب يخرج السحر من المكان الذي كان فيه، فإذا أخرجه أتلفه وانتهى السحر من المسحور. الثالثة وهي مخالطة، لا تظن أن الطريقتين السابقتين تأتي بدون طلب، لا بد من طلب، أن يطلب منه بأن يذبح في مكان معين أو يذبح فيذكر اسما معينا ولعله اسم أحد الشياطين أو اسمه عند الذبح حتى يحل السحر، هذه الطريقة أيضا متخللة للطريقتين السابقتين، يقول خلاص فك عنك السحر، ماذا عمل؟ هل استخرجه؟ لا، ولكن أمره أن يذبح، فذبح لغير الله، للجن، أو أنه سمى غير الله عند ذبحه لذلك أو لتلك الذبيحة. الرابع أن يكتب الساحر للمسحور بعض العزائم والتعاويذ مع أن فيها ما لا يعرف معناه، كما هو حال السحرة، يكتب حرزا، يقول حرز يقيه من الشياطين، فيكتب فيه ربما سورة قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، فيأتي إلى آخرها يكتب الرموز، رموز أو حروف مقطعة لا يعرف معناها، هذه التعاويذ يأخذها وتظل مخبوءة في شعاره أو دثاره ويذهب هنا وهناك وقد هدأ عنه السحر. هل هذه الطرق تضمنت محاذير أم لا؟ فيها محاذير أم ليست محاذير؟ أم ليس فيها محاذير؟ فيها محاذير كبيرة وخطيرة، منها أنه أتى الساحر، وإتيان الساحر والكاهن إيش؟ محرم، وقد يكون كفرا، محرما وقد يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. أيضا إقرار المسحور عن الساحر بما يقوم به من سحر ورضا به، ما يأتي ليحل عنه السحر إلا مقرا له على ذلك أو راضيا به. أيضا طاعة الجن والشياطين، ألا ترى أنه يطيع هذا الساحر، يطيع الشياطين فيما يأمرونه به، وهذا المسحور يطيع الساحر فيما يأمره به، يطيعه، كل أهم شيء خلصني بأي طريقة، أيضا قد ورد في ذلك من المحاذير من تصديق السحرة ما هو واقع، ومن مشابهة أهل الجاهلية ما هو حاصل، لأن أهل الجاهلية كان إذا أصاب أحدهم السحر أتى إلى من؟ إلى الكاهن أو الساحر. أيضا ما يحصل فيها من بذل الأموال الطائلة من أجل أن يحل عنه، وإلى غير ذلك مما يحصل في هذا. هل هذه المسألة متفق عليها أم يوجد فيها خلاف؟ يوجد فيها خلاف، فبعض الفقهاء يرى جواز ذلك لكن للحاجة، وهذا القول غير صحيح بل هو باطل، ونسب إلى بعض السلف، والنسبة إليهم لا تجوز أو لا تصح ولا يجوز نسبتها إليهم، كسعيد بن المسيب وغيره، أنهم يجوزون نعم حل السحر بسحر مثله. وقد نقل شيخ الإسلام عن علماء الأمة بأن هذا القسم لا يجوز بل هو محرم في الشريعة الإسلامية لما يترتب عليه من أضرار عظيمة وخطرة في الدين والدنيا، حتى إن المسحور لا ينحل عنه السحر تماما بل يظل الساحر متربصا بذلك المسحور حتى إذا حصل له أمر فخالف وقع عليه السحر مرة ثانية ليأتي إليه المرة الثانية ويأخذ منه ويسلبه الأموال الطائلة. هذا عمل السحرة لأنهم كفرة وكذابون. طيب نأتي الآن إلى بعض العلامات التي يعرف بها الساحر. هناك علامات، أولها أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه، ما اسمك؟ ما اسم أمك؟ يضرب أخماس في أسداس حتى يخرج نتيجة. هناك أمور هذه بداية يعني السحر، وهي طريقة تنجيم من أنواع السحر التنجيم. الثاني أن يأخذ أثرا من آثار المريض كالثوب أو المنديل أو شيء من ذلك، يريد منه شيئا يعمل به بعض أو يتصرف فيه بعض التصرف. أيضا قد يطلب حيوانا معينا ليذبحه في مكان ولا يذكر اسم الله عليه، يقول اذبح ولا تذكر شيئا، أنت صامت انصرف. هذا معنى ايش؟ يعني معنى انه ساحر. كتابة الطلاسم كما تعرفون احيانا يأتون برموز يكتبونها في التعاويذ هذه الصغيرة ويعطونها. تلاوة العزائم والطلاسم غير المفهومة، يعني تعويذة لكنها غير مفهومة وهو يقرأ، أن تقول الآن بدأت أفهم، هذا يقرأ قرآن ثم يخلط مع القرآن غيره بما لا يفهم معناه. أيضا يأمر المريض بأن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس، قد يأمره بهذا، اعلم أن هذا إيش؟ ساحر. يطلب أحيانا من المريض ألا يمس الماء 40 يوما، أن لا يمس الماء 40 يوما، اعلم أنه ساحر. يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض، أيضا يعطي للمريض أوراقا يحرقها أو يتبخر بها، هذا تعرف أنه ساحر. يخبر الساحر المريض باسمه واسم البلد التي يعيش فيها وبعض تفاصيل حياته. الساحر يخبر المريض باسمه واسم بلدته وبعض التفاصيل الموجودة في حياته. يكتب للمريض حروفا مقطعة في ورقة ثم يأمره بأن يشربها. شوف هذه شربة، شربة يعني للبطن، وهي شربة لماذا؟ للعقل، لإذهاب عقل. طيب، هناك أسباب وطرق شرعية في الوقاية والعلاج من السحر والسحرة. أولها الاستعاذة بالله تعالى، تكثر من الاستعاذة بالله. ثانيها تقوى الله تعالى وحفظه عند الأمر والنهي، أنك لا تخالف، فالمعاصي سبب لتسلط الشياطين وتسلط السحرة عليك بالمعاصي، لكن بتقوى الله حاجز ومانع لك من ذلك كله. أيضا التوبة النصوح إلى الله تعالى من كل ذنب، تجدد التوبة، فلها أثر عظيم لحفظ الله عز وجل لك من السحر والسحرة. أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى، أن تكون متوكلا على الله. أيضا كثرة الصدقة والإحسان إلى الناس، فهذه تدفع عنك شرورا بإذن الله تعالى. أيضا الإكثار من قراءة القرآن والأذكار الواردة صباح مساء نوم مدخل مخرج، هذه جيدة، بل تحصنك من السحر والسحرة. حتى ذكروا عن رجل أو شاب دخل على ساحر، لم يتمكن الساحر من مواصلة سحره، لأن ذلك الشاب كان يقرأ القرآن، فأثناء قراءة القرآن يكون لها تأثير، لا سيما مع الإخلاص والصدق، يكون لها تأثير على الساحر وعلى إبطال سحره أيضا أكل 7 تمرات، هذه من تمر العجوة، وهذا عزيز ونادر بالنسبة لأهل اليمن، وإلا فقد ورد في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تصبح ب7 تمرات عجوة، تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. وفيه معاني دقيقة في هذا التمر، لا يقوى عليه الجن أو الشياطين على ما يحصل منه من هذا التمر، وهو تمر صغير إلا أن فائدته عظيمة دينيا ودنيويا أو صحيا. أيضا تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى، أن تكون موحدا، إياك أن تقع في بعض أنواع الشرك فيتسلط عليك السحرة وكذلك الشياطين، تتسلط بسبب عدم معرفتك بأمور التوحيد وعدم معرفتك بأمور الشرك، ما هو الشرك، ما أنواعه، ما هو التوحيد، كيف أحققه. إذا حصل ذلك ربما أن الشياطين، إذا لم يحصل منك تجريد التوحيد تسلطت الشياطين وتسلط السحرة. نأتي الآن إلى الطرق المشروعة لإبطال السحر عن المسحور، طرق مشروعة. ذكر أهل العلم، ابن القيم ذكر طريقين عظيمين في استخراج أو في إبطال السحر، ابن القيم فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في علاج السحر نوعان، في علاج السحر نوعان روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحدهما وهو أبلغهما استخراجه وإبطاله. إذا علم مكانه يستخرج، فمثلا يوضع لبعض المسحورين سحر في غرفته، في غرفته، وما علامة ذلك؟ أنه إما أن يجد ارتياحا كاملا في غرفته ويتضايق إذا خرج منها، أو العكس يدخل إلى غرفتي فيضيق جدا فإذا خرج ارتاح جدا. يعلم أن في هذا محيط الغرفة بها سحر، لابد أن يستخرج، لابد أن يستخرج. فإذا استخرج وأحرق أو أتلف انتهى السحر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند أن سأل الله عز وجل أو دعا الله سبحانه وتعالى فأخبر بمكان ماذا؟ السحر، فأمر باستخراجه، أرسل بعض الصحابة ليستخرج هذا السحر الذي وضع للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاطة، ثم لما أتلف كأنما نشط من عقال. هذا من أبلغ ما يكون في علاج السحر إذا وقع. الطريقة الثانية الرقية والأذكار والتعوذات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوات الصحيحة المأثورة، فهذه أيضا كفيلة بإذن الله عز وجل في إبطال السحر. أيضا هناك علاج ثالث وهو الحجامة، ولها تأثير قوي أيضا على المسحور بالشفاء إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن بها شفاء. الشفاء في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكية بنار، وأكره الكي أو ولا أنهى أمتي عن الكي. جاءت عدة روايات في النهي وفي الحث وفي بيان أنه شفاء إلى آخر ذلك. طيب، الشاهد أن شرطة المحجم هذه قد تخرج بعض الدم الفاسد، ولا شك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فله ربما تسلط على تلك الدماء، فإذا ما استخرج كان له أثر إن شاء الله تعالى بالحجامة. ومما أنصح به إخواني أنه إذا وجد له مريض قريب لابد أن ينتبه لهذه المسائل، وأن يقوم بدور طيب من الرقية الشرعية واستمرار ذلك، فلربما لم تؤثر الرقية حق التأثير، تحتاج إلى أكثر من مرة، لا تكون مرة رقيت ما نفع إذن يبقى على مرضه، رقيت ما نفع، أو أعطيته يشرب أعطيته عسلا ما نفع، مثل ذاك الرجل الذي أعطى أخاه ماذا؟ العسل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اسقيه عسلا، ذهب فسقى ما انتفع به، قال اسقيه عسلا، ولا يزال يكرر عليه النصيحة. لابد أن يكرر الشخص العلاج حتى ينتفع به المسحور، أو حتى ينتفع به ذلك الممسوس، وألا يتركه رهينة السحر والسحرة والعياذ بالله، بل يجب عليه أن يقوم بدوره في إبطال هذا السحر بالطرق الشرعية التي وردت وبالاستمرار في ذلك. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.